الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال السفاريني رحمه الله: فصل في خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخصه بذاك المقام وبعثه لسائر الأنام، ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا عجاج، فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. ذكر رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تميز بها عن غيره من الأنبياء، ومن هذه الخصائص المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى. فالله عز وجل يقول لنبيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ذهب العلماء إلى أن النافلة إنما هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث أن العبادات له نافلة، فهو قد غفر الذنوب وما تقدم منها وما تأخر. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فربما تكون كفارات ولا تكون نافلة. من قال بهذا القول؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. وليس المراد بالنافلة هنا السنة الراتبة أو كذلك المندوب، وإنما المراد بالنافلة ما يكون أجرها زيادة أجور على ما معك. أما النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن أعماله له نافلة، لأن الله قد تقدم ذنبه وما تأخر فغفر. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوضوء كفارة، وصلاة ركعتين بدون وسوسة كفارة، وكثرة الخطايا للمساجد كفارة، وهكذا. فالمقام المحمود من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما تقدم الشفاعة العظمى التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وفي حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد، وفي غيره من الأحاديث. ومن خصائص صلى الله عليه وسلم بعثته لسائر الأنام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على أنبياء ست، وذكر منها: وبعثت إلى الخلق كافة. ومما يدل على أنه بعث إلى الخلق كافة أنه صلى الله عليه وسلم قاتل جميع أصناف الكفار من اليهود والنصارى، وأخبر عن نفسه أنه أرسل إليهم. ثم أيضا إخبار المؤمنين من أهل الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، كعبد الله بن سلام من إليه، وأيضا إيمان النجاشي به وهو من عظماء النصارى في ذلك الحين. ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعلم أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب خاصة كما يقول أصحاب القومية أو كما يقول بعض النصارى، لقال: أنت رسول إلى العرب وأنا أبقى على ديني. لكن أيضا المقوقس لما جامله مع اعترافه بنبوته، وهكذا هرقل مع اعترافه بنبوته، ولكنه آثر الدنيا على الآخرة. فالشاهد أن طرق إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل إلى الخلق كافة تثبت بعدة أمور، هذه بعضها. قال: ومعجز القرآن كالمعراج. وأيضا من خصائصه القرآن المعجز، فإن الله عز وجل أنزل القرآن وتحدى الناس أن يأتوا مثله، أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله. قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أما قالوا افتراه يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات إن كنتم صادقين. فلما تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة أو بعشر سور أو يأتوا بمثله مع أنهم الفصحاء والبلغاء فلو كان قول البشر لجاءوا بمثله، لكن لما كان قول الله عز وجل لن يستطيع أن يأتوا بمثله. وكان الشعراء إذا سمعوا القرآن قالوا والله ما هذا بشعر، كما فعل أنيس أخو أبي ذر. أنيس أخو أبي ذر أرسله أبو ذر رضي الله عنه ليلتان مثله خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى أبي ذر قال ماذا رأيت يا أنيس؟ قال لقد قلت الشعر ما هو بالشاعر، ولقد سمعت النثر وما هو كذلك جناح ما ذكر، وقد أتيت القرآن وما هو بكامل. فقال ما أغنيت عني. ثم ذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. وهكذا ضماد الرزي رضي الله عنه فإنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان المشركون يخبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وأن به ريح أي مجنون، فذهب رضي الله عنه لعلاجه. قال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، يعني عندي خبرة في الرقية الشرعية وأستطيع أن أداويك، فهل لك؟ فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. فتعجب ضماد مما سمع ثم تبع هذا الإسلام. فالشاهد أن القرآن كلام الله معجز، ومن إعجازه أنه صالح في كل زمان ومكان، وأنه شامل وأنه كامل وأنه تام وأنه محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما فرطنا في الكتاب من شيء إلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة. وأنه مهيمن، إن أنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمن على بقية الكتب وناصح لجميع الكتب. من تمسك به نجا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تركه ضل وغوى. وسماه حبل الله وحبل الله المتين. وأيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المعراج بل والإسراء. والإسراء هو المسير من مكة إلى بيت المقدس، والذي ذكر في القرآن الإسراء للمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمعراج كان من المسجد الأقصى إلى حيث انتهى النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى، انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريح الأقلام. المعراج ثابت بالسنة وأحاديثه متواترة، وإسراء ثابت بالسنة والقرآن. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا منام، إذ لو كان عرج به منام ما أحد ينكر المنامات. لو قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر قريش لقد رأيت البارحة أني في بيت المقدس وأني صعدت إلى السماء، هل أحد سيقول كذبت؟ الناس يرون الرؤى ويحلم وتأتيهم الأحلام. لكن لما كان يدعو سلام أمام هنا استغربوا، قالوا نحن نأتيه في مسيرة شهر ثم أنت تقول ذهبت البارحة وبت فيكم. فجعلوا يتخبرونه عن أصحاب بيت المقدس ولم يكن رآه قبله، فجلاه الله عز وجل فجعله يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه. وثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى فقد رحم البربهاري رحمه الله حيث زعم أن المعراج كان على البراق، والصحيح أن البراق إنما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. ذهب حذيفة رضي الله عنه إلى عدم ربط البراق، والصحيح أنه ربط كما في حديث أنس بن مالك قال ثم ربطه في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. ولما تناظر حذيفة رضي الله عنه بعض التابعين قال له في القرآن يا حذيفة، قال قل من قال بالقرآن أفلج، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، قال وأين ربطه فأين ربطه، أي أين كلمة أنه ربط البراق. والصحيح أنه مثبت في الصحيحين الربط ربط البراق، مع أنه دافع مسخرة للنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي حافظه حيث ينتهي بصره، ثم عرج إلى السماء وجبريل آخر به يمر به على سماء سماء، وفرض الله عليه 50 صلاة، ثم ما زال يرجع إلى موسى وموسى يقول ارجع إلى ربه، فما زال يتردد بين موسى وربه حتى قال الله عز وجل هي 50 وهي 50. شاهدنا أن المعراج من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا بلا مين ولا عجاج، يعني يجب الإيمان بهذا بلا كذب ولا عجاج أي ميل، فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. وأيضا من خصائصه الحوض على الصحيح، أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الحوض المورود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن له حوض ترد عليه أمته كما تقدم. ومن خصائصه الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومن خصائصه أنه أول من يشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من تفتح له أبواب الجنة، خصائص كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه إن شاء الله أنه صاحب الوسيلة، وهي الدرجة العالية في الجنة التي لا تنبغي إلا لعبد، ويرجى أن يكون هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائصه أيضا التي ليست على الأمم وإنما أيضا على أمته، أنه جاز له التزوج بأكثر من 4 صلى الله عليه وسلم، وجاز له أن تهب المرأة نفسها إلى غير ذلك من الأمور المذكورة في آخر كتاب الفصول من حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال أصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم، قال ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصائي، منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير امتراء. يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة كلام الله عز وجل، القرآن المعجز الذي تحدى الله عز وجل الناس أن يأتوا بمثله أو ما يقاربه، وأيضا انشقاق البدر انشقاق القمر، وهذه الحادثة وإن طعن فيها بعضهم فقد أرخط أيضا. قيل لماذا لم تؤرخ؟ أصلا لعل الناس كانوا غير منتبهين، هذا أمر. الأمر الثاني إنما كان فترة ثم رجع القمر إلى حاله. الأمر الثالث أنه قد وجد في تاريخ بلاد الهند وفي غيرها من البلدان أن القمر مشقق، وقال بعضهم إن الذين غير رأوا الانشقاق هم الذين كانوا في مكة، وانشقاق القمر ثابت بالقرآن والسنة اقتربت الساعة انشق القمر. ومن معجزاته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه خرج الماء بين أصابعه، وربما يتوضأ الألف من مد من الماء، وربما يجتمع على الجذور العدد الهائل من الناس، إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتاب دلائل النبوة للشيخ مقبل رحمه الله تعالى وفي غير مكتاب. وحتى قيل يعني أن من معجزاته كرامات الأولياء، كرامات الأولياء الذين اتبعوه تعتبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما نالوا هذه الكرامات بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله فصل في ذكر نبينا وأولي العزم عليهم الصلاة والسلام، قال الله عز وجل كذلك أوحينا ليس كما أوحينا إلى إبراهيم ونوح. إبراهيم ماذا الآية التي في سورة الأحزاب يا أخو؟ كذلك أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأولو العزم من الرسل هم الخمسة المذكورون في سورة الشورى في سورة الأحزاب وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم إبراهيم ثم عيسى ونوح عليهم السلام. والأنبياء تفاضلهم معروف كما قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى أي في مكة سماها الله عز وجل أم القرى. وبعده الأفضل أهل العزم في الرسل ثم الأنبياء بالجزم يعني بعد أولي العزم من الرسل بقية الرسل ثم الأنبياء بعد الرسل ثم بعد الأنبياء والرسل يكون أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس. فصل فيما يجب. إذن هنا إشكال ما القول في حديث لا تفاضلوا بين الأنبياء لا تفضلوني على موسى فإني أول ما أثير أجده آخذا بقوائم العرش لا أدري أفاك قبلي أم أنه جوزي صعد الطور. لا تفضلوني على يونس بن متى في رواية لا ينبغي العبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. الجواب أن هذا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على سبيل التواضع أو أنه قاله قبل أن يوحى إليه أنه أفضل الخلق أفضل الأنبياء أو كذلك أنه نهى عنه في موطن المفاضلة التي مؤداها إلى الاختلاف وإلى العصبية وإلى التنافر وإلى غير ذلك. فإلا فالصحيح أنه هو القائل أنا سيد الناس يوم القيامة هو القائل أنا خيار 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 إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة أمته وعلى فضيلة الكتاب الذي أنزل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء المرسلين بلا شك ولا ريب ولا امتراء. قال فصل فيما يجب للأنبياء وما يجوز وما يستحل بحقهم عليهم الصلاة والسلام. قال وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم سلم من الكفر وسلم أيضا من العاهات الناقصة الذميمة وأيضا من الصغائر الذميمة ومن الكبائر هم معصومون أيضا. والله عز وجل حفظهم سواء قبل البعثة أو بعد البعثة فهم معصومون من تفاسس الأمور ومعصومون من الشرك ومعصومون من كبائر كذلك الأمور. كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة. ولهذا كانوا يبعثون في أشراف قومهم وكانوا يسمون قبل مبعثهم ربما يسموه بالصادق الأمين كما حصل في النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا لا يتهمونه أكنتم تتهمونه قبل أن يقول ما قال؟ قال لا قال ما كان ليكذب ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. وأيضا من الزمن عن الخيانة لأن الخيانة صفة ذميمة وهي تضيع الأمانة في موطن الإئتمان. وجائز في حق كل الرسل النوم والنكوم والنكاح مثل الأكل إنما أنا بشر أنت كما تنسون اللهم إنما أنا بشر فأيما عبد وربته لعنته سببته فاجعلها له زكاة ورحمة. وكما قال الله عز وجل في ماذا في وصفهم أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فقال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأخبر الله عز وجل أنه ما بعث من رسول ولا نبي إلا هو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وأخبر أنه لو أنزل عليهم ملائكة ما استطاعوا يعني إما أنهم لا يستطيعون تحملهم وإما أنه سيجازيهم بالعذاب. وأيضا هم ينامون إلا أن رؤياهم وحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي وتنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. هذا هو الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الصلاة من غير وضوء قال يا رسول الله لقد نمت، قال تنام عيني ولا ينام قلبي. ويدل على ذلك أنه جاءه رجلان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال اضربوا له مثلا، فقالوا مثلا كمثل رجل بنى دارا ثم جعل فيها مأدبة ثم قال اذهب فادع الناس إلى المأدبة، فمن أطاعه دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن عصاه لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. وهكذا لما مرض صلى الله عليه وسلم وطب أي سحر، رأى رجلان جاء أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقالوا ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال الآخر مطبوب. قال من طبه؟ قال زبيد بن عاصم اليهودي. قال لماذا؟ قال في وسط ماشطة عند بئر أوران. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرجه وكان ماءها نقاعة الحناء. وأيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وسرى ومات على 9 نسوة. والسراري هي الإماء، سراري هي الإماء، ومات عن 9 نسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتزوج 13 امرأة صلى الله عليه وسلم، منهن سودة وخديجة وعائشة وحفصة وصفية وهند التي هي أم سلمة وأم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، وجويرية بنت الحارث، وميمونة كذلك رضي الله عنهن جميعا. ومن السراري كانت ماريا القبطية، وهكذا عدة جواري لا نستحضر أسمائهن الآن. وربما صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يسمع غطيطه، قال عبد الله بن مسعود كنا نسمع غطيطه في السجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما نام ذلك النوم وقامت أم حرام وجعلت تأخذ العرق من جبينه وتضعه في قارورة، فقال ما هذا يا أم حرام؟ قالت نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. وكان صلى الله عليه وسلم يمرض ويتألم كحالة البشر، كما رأى عبد الله بن مسعود وقال يا رسول إنك أتمعك ميوعك الرجلان منا؟ قال نعم. قال ذلك إن لك أجران؟ قال ذلك كذلك. ومرض حتى أخرج إلى المسجد وهو مرفوع بين العباس وبين علي ورجلاه تخطان في الأرض، فكان يعطش، كان يأكل ويشرب، خرج من بيته جائعا وقد ربط على بطنه الحجر ويغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرضى إلى غير ذلك من الأمور التي هي مذكورة في خصائصه وشمائله، إلا أنهم منزهون عن صفات النقص والعيب رضوان الله عليهم وصلاته وسلامه عليهم أجمعين. فجعل في هذا الفصل أو في هذه الفصول مسألة يحتاجها الطالب، كتاب مثلا الخصائص قد ألفت في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عدة كتب، منها الشفاء للقاضي عياض، وكذلك منها الشمائل، منها لأم عبد الله البادعية، منه كذلك الشمائل للبيهقي ترمذي، نعم، ودلائل النبوة للبيهقي، وكذلك دلائل النبوة للشيخ مقبل. وهكذا جعلت كتب متضمنة لمثل هذه الأمور، لأن هذه كلها من مسائل الاعتقاد التي ينبغي الطالب أن يعمل بها اعتقادا، لأن هناك مسائل حتى أن بعضهم ذهب ها يعني هل نحن بحاجة إلى دراسة خصائصه؟ فكان مختصا له، فقال بعضهم نعم تدرس من باب أن يمرن الطالب على مثل هذه الأمور. والصحيح أنها تدرس على أنها من ديننا وعلى أنها أحكام وعلى أنها علوم ينبغي أن تعتقد، وإذا ما وجد أحد مثلا يطالب النبي صلى الله عليه وسلم يبين لا أن هذه من خصائصه، أو جاء آخر مثلا يريد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقال لا هذا من خصائصه، فمن خصائصه الوصال، نعم عن الوصال، وقال إنك تواصل، قال إني يثبت لكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي تميزه على غيره وتدل على فضله وتدل على البركة التي كانت فيه صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا يتبركون بريقه ربما يرد عين أحدهم وتشفى، فكذلك يتمسحون بريقه، حتى قال ذلك الرجل والله لقد ذهبت إلى فارس والروم ما رأيتهم يصنعون بملوكهم كما يصنع أصحاب محمد بن محمد، والله لقد رأيته يتنخم ما يتركون وخامتها تصير في الأرض. حفظوا يعني شعره، ابتسموا شعره ببركته، وكانوا يتمسحون بريقه ويتمسحون بعرقه ويتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم. فأن التبرك بآثار الصالحين لا يجوز إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من خصائصه. ولهذا زل الحافظ بن حجر وزل النووي رحمه الله وزل الكثير من المؤلفين والمصنفين من شراح الحديث بسبب عدم تفريقهم ما بين ما هو خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وبين ما هو عام، فذهبوا يزعمون يقولون بجواز التبرك بآثار الصالحين وتوسعوا في هذا الباب توسعا غير مرضي، وإنما يكون التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من خصائصه على ما تقدم. فينبغي لطالب العلم أن يعرف ويتعلم ما يتعلم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب الإلماء أو كذا في المتاع أو ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فرسه ويذكر أسماء فرسه وأسماء سيوفه وأسماء، المهم كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر، إذا كان الكفار وإذا كان الحداثيون وإذا كان العقلانيون وإذا كان المخالفون يقرؤون سير أصحابهم من أمثال أفلاطون وأرسطو وأفقراط وجيلانوس، ويقرؤون مثلا تراجم أينشتاين، ويقرؤون تراجم داون، ويقرؤون تراجم شكسبير، ومن إليهم من الحداثيين ومن إليهم من كذلك المخالفين، فما بالك لا تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن إلا أنك تعرف كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض ربما كما يقال ما فيها عمل، لكن أنت تعمل من حيث الاعتقاد، وأيضا تعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف كيف كان وجهه، كان وجهه كالسيف، كان وجهه كالقمر، نعم كيف كان مربوعا ليس بالطويل ولا بالقصير، وهكذا تقرأ ما يتعلق بشمائله وتقرأ ما يتعلق بخصائصه وما يتعلق كذلك بخصائصه التي فضل بها على الأنبياء، وكذلك الخصائص التي يعني كذلك لا ينبغي لأمته العمل بها وإنما هي من خصائصه، حتى لا يأتي قائل ويأتي طالب ويأتي أحدهم ويقول لا الصحيح أن هذا الأمر يفعل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، فقال له هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستفيد من هذا الأمر، فلما كان بعضهم يصلي بعد العصر كان يضربهم بالعصا. لماذا يضربهم؟ يضربهم لأنه يعتبرها خصيصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا عمل عملا داوم عليه وأثبته صلى الله عليه وسلم. فهكذا ما له ذهب الآن زاهد مثل هؤلاء القرام طوام إليهم ويتزوج منها 9 نسوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيبين له أن هذه من خصائصه ومن شمائله، ولا ينبغي لأحد أن يفتأت على هذه الخصائص، ومن افتأت عليها فإنه يقتل ويزجر ويقتل إن لم يتب إلى الله عز وجل من هذا. وهكذا من خصائصه أنه خاتم النبيين والمرسلين، فمن زعم أن الرسول بعده كفر، كما يظهر لنا من الحين الآخر يقولون فلانة ادعت النبوة فلان ادعى النبوة هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يكون 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي، 30 كذاب دجال كلهم يزعم أنه نبي. فتتعلم خصائصه أيضا، تتعلم معجزاته حتى يعرف ما كان من باب المعجزة وما كان من باب الكرامة وما كان من باب كذلك المخاريج والأمور التي يفعلها المشعوذون ويفعلها كذلك السحرة ويفعلها كذلك المبتدعون الضالون من الصوفية وغيرهم. ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا مات الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والشيخ مقبل رحمه الله تعالى لو تأمل كتابه دلائل النبوة ينقل نقولات كثيرة عن شيخ الإسلام في بيان الفرق بين الخارق الذي هو معجزة وبين الخارق الذي هو عبارة عن كهانة أو خرافة أو غير ذلك، حتى يتميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ما يأتي واحد البول في سراويله والشرك في قلبه وفي لسانه وهكذا الأعمال المخالفة ثم يقول أنا ولي من أولياء الله وقد حصلت لي من المعجزات وقد حصلت لي من الكرامات. لابد أن تكون يعني الذي تحصل له الكرامة أن يكون موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دين أفضل كرامة دوام الاستقامة. والفرق بين الكرامة وبين مدعي الكرامة أن صاحب الكرامة يحاول إخفاءها، يعني بعضهم أنه كان يدعو الله عز وجل فإذا ما خشف أنه مجاب الدعوة يقول اللهم اجبرني إليك، وربما يتلمر وإن كانت عاجل بشرى المؤمن. أما هؤلاء يجيعون أنفسهم لماذا؟ يريدون الكرامة، يسهرون الليل يسبحون 1000 تسبيحة 1,000,000 تسبيحة 300,000 تسبيحة إلى غير ذلك. لماذا؟ من باب يحصلون على الكرامة، يأتون بالمسبحة العظيمة ويجرونها جرا من باب ترجع إلى كالثعبان ويحسبونها كرامة. يأتي أحدهم ويطعن نفسه ويدعي أنها كرامة، هذه ليست من الكرامة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذه المخاريج وهذه الأمور المنكرة، يخرجون أعينهم وهم يقولون يا ابن علوان يا عيدروب يا حسيناء يا هادياء، يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ثم يدعونها كرامة. أين الكرامات؟ ثم لو تأمل كتاب كرامات الأولياء النباني تجد عجب العجاب، ما تدريها شركيات أو كرامات، لكن العوام مساكين لا يفرقون. مثلا من كراماتهم أن العيدروس كان في الموتى، هذه كرامة ولا هذه مذمة؟ الذي يدعي أن أحد غير الله في الموتى هذا كافر مشرك. ومن كراماتهم أن العيدروس كان يعلم الغيب، ومن كراماتهم إلى غير ذلك ما يذكرونها، غير ذلك ما يذكرونها، حتى ربما كانوا كما قيل في ترجمة الحلاج ربما يعطي واحد من طلابه يقول اذهب بهذا الجبن وبهذا الحلوى وبهذا اللحم خلف الجبل وادفنه، ثم يقول لأصحابه يا جماعة اليوم سنخرج إلى منطقة كذا وكذا، لا تحملوا معكم شيء، لابد أن نكون على توكل عظيم. فيخرجون على التوكل، وإذا به يذهب هناك يقول جعنا يا حبيب عطشنا يا حبيب، فيذهب ويخرج لهم ذلك اللحم وذلك الحلوى وذلك الماء فيشربون يعتبرونها كرامة. ومن عجيب ما يذكر هنا أنه أحدهم دخل عنده وقال أريد سمكة، فدخل وكان قد عمل له حائط وجعل فيه السمك، يعني حائط مخزان ماء، ودخل وأخرج له سمكة، وذلك الرجل دخل من الباب الثاني وأخرج سمكة في يده، فقال له من أين لك هذه السمكة؟ قال قبلها، قال له من أين جئت بها يا مولاي؟ قال من البحر السابع. فدخل الرجل وأخرج سمكة، قال من أين جئت بهذه السمكة؟ قال من البحر الذي جئت بها منه. فقال له إن كشفت سري لأقتلنك، إن كشفت سري لأقتلنك. وهكذا يأتون بما يدعونه كرامات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيميز الطالب بين المعجزة والكرامة وبين ما كان من هذه الأمور المنكرة. ثم أيضا معرفة أولي العزم من الرسل وغيرهم لابد معرفة التفاضل، التفاضل. وهذا ففي هذا رد على دعاة المساواة، دعاة المساواة. يا أخي ما هناك شيء اسمه مساواة، هناك شيء اسمه عدل في الإسلام، ما هناك مساواة. أليس الذكر وليس الذكر كالأنثى؟ أليس قل هل استوى الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ نعم الآية، وقال الله عز وجل قل هل استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والله عز وجل قد فضل بعض النبيين على بعض، ولا يستوي المؤمن والكافر والبر والفاجر ولا الذكر والأنثى، ثم يأتون هؤلاء يقولون المساواة المساواة. فالمعرفة هذا أولا ترد على الاشتراكيين، فيها رد على الاشتراكيين، لأن الاشتراكيين يدعون إلى أن يكون الناس سواء في المطاعم والمآكل والمشارب والملابس والأموال وغير ذلك. وفيها كذلك رد على هؤلاء العلمانيين وأصحاب العلمة وأصحاب حوار الأديان وأصحاب حدوث الأديان الذين يقولون بالمساواة والإخاء والحرية وغير ذلك، فهذا رد عليهم. فإذا كان التفاضل قد حصل بين الأنبياء فمن باب أولى التفاضل بين المسلمين والكافرين. الحمد لله رب العالمين.